السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 26 من شهر ربيع الأول عام 47 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى الإمام المجد في الأحكام من قوله كتاب الوصايا. قال رحمه الله: باب كتاب الوصايا، باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة. هذه مسائل سوف يذكر أدلتها رحمه الله، وقوله وفضيلة التنجيز حال الحياة هو الذي ابتدأ به في الأحاديث. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ رواه الجماعة. وهذا عندهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وعند الجماعة من هذا الطريق إلا البخاري، فإنه أخرجه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. ورواه مسلم من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، وهذا اللفظ أقرب إلى لفظ مسلم، لأن قوله وله شيء يريد أن يوصي فيه. وهذا كما تقدم دليل لقوله وفضيلة التنجيز حال الحياة، وهذا من حيث الجملة، وإلا قد تجب الوصية إذا كان عليه شيء يريد أن يوصي فيه، حق من الحقوق ليس عليه شهود، فلا بد من الوصية حتى لا تضيع الحقوق. قال بعده: واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ، ما نافية بمعنى ليس، حق امرئ وما تعمل بشروط، وهي ما الحجازية، وهي التي جاء بها القرآن: ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، نعم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، نعم، في عمل ما، وهي الحجازية ولها شروط، لكن هنا انتقضت ما بالاستثناء بقوله إلا، فعند ذلك إذا انتقض نفيها فإنها لا تعمل، تكون من جهة المعنى بمعنى ليس، لكن لا عمل لها لفوات شرط من شروطها. فعلى هذا يكون حق امرئ هذا مبتدأ، حق امرئ وحق مضاف وامرئ مضاف إليه، ما حق امرئ مسلم يبيت، هذا صفة لامرئ، ويبيت ليلتين يحتمل أن يكون أيضا صفة ثانية، ويحتمل أن يكون خبر حق، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، لكن في الحقيقة لا يتم المعنى بقوله، لأن ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين هذا يعني غير مراد، لأن المعنى في مسألة الوصية وله شيء يريد أن يوصي فيه، هذه أيضا صفة تلو صفة، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، وهذه الجملة مبتدأ وخبر، والذي يظهر أن الجملة من المبتدأ والخبر ووصيته مكتوبة في محل رفع خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول على القول بأن ما ليست عاملة لانتقاض نفيها. وقوله ما حق امرئ، يعني ما الحزم والأخذ بالعزم والجد إلا أن يبادر المسلم إلى الوصية ولا يتأخر إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي فيه، فلا يتأخر أكثر من ليلتين. في رواية مسلم، رواية الزهري عن سالم عن أبيه 3 ليالي. ويحتمل والله أعلم أن الحديث بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل والله أعلم أن رواية المحفوظة يبيت ليلتين، لأنها هي التي جاءت من أكثر الطرق. وإن كان الحديث من رواة مداره مخرجه من نافع عن ابن عمر وسالم عن ابن عمر، لكن أكثر روايات فيها ذكر ليلتين وهي متفق عليها. وقوله ما حق امرئ، كما تقدم أنه يشمل كل امرأة، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، وعند عامة أهل العلم يدخل فيه حتى غير المسلم، وسيأتي في قول مسلم هل هو قيد أو جاء على الأغلب أو من باب التهييج، وأنه على هذا لا مفهوم له كما هو قول جماهير أهل العلم. لكن قوله ما حق امرئ، أن الوصية تصح من كل عاقل حر، عاقل حر، فإذا كان يدرك ما يوصي فيه وهو حر، لأن المملوك لا مال له، فما بماذا يوصي؟ إنما هذا لمن يملك. ولهذا ذهب لأحمد رحمه الله ومالك إلى صحة وصية الصبي العاقل المميز، لكن منهم من قال اشترط التمييز، وعن أحمد رحمه الله أن يكون له 7 سنوات أو 10 سنوات. لا، ومما ينبغي أن يقيد به أن يكون عاقلا أو عالما بما يوصي فيه، وإن كان هو عاقل يدرك، لكن لابد أن يعلم الشيء الذي يوصي فيه حتى لا يوصي في وجه لا يحسن من جهة الشرع، فيوصي مثلا للبعيد وفي قرابته غير الوارثين من هو محتاج، هذا في الحقيقة لا يعتبر إدراك، يعني نوع قصور. ولذا لابد أن يراعى هذا بأن يوجه إذا كان يريد الوصية ويعلم ويعقل الوصية، فيبين له ذلك، يبين له ذلك، لأنه يريد، يعني يريد بذلك الثواب والأجر، و هو يعقل ذلك ويعرفه. ما حق امرئ مسلم، والمعنى كما تقدم أنه عليه أن يأخذ بالحزم والجد ويبادر في الشيء الذي يريد أن يوصي فيه. والوصية أو الوصايا جمع وصية، وهي في الأصل عهد خاص، عهد خاص، ولها معنى، لها أكثر من معنى في الشرع، ولها معنى عند أهل العلم، وهي عهد خاص لما بعد الموت، وأصله من وصية الشيء إذا وصلته، وهو أن الإنسان يريد أن يصل حياته مماته، يعني حياته بما بعد موته، حتى يبقى له أو يجري له الأجر والثواب، فيصل حياته بموته. وعلى هذا تكون الوصية على هذا الوجه مستحبة، أنه يريد أن يوصي في شيء يبقى له مما ينتفع به ويكون له فيه أجر. وإن كان شيئا واجبا وجبت الوصية، لأن الوصية تكون واجبة وتكون مستحبة وتكون محرمة وتكون مكروهة وقيل تكون مباحة. قال بعضها العلم إنها تجري فيها الأحكام 5، لكن كونها مستحبة وكونها حرام وكون وجه هذا واضح. وذكروا أيضا كونها مكروهة مثلا في بعض الصور أو مباحة مثلا، لكن الصور الظاهرة هي التي تكون إما واجبة أو محرمة أو مستحبة، أو مستحبة، هذا ظاهر لا إشكال فيه. وسيأتي في أحكام الوصية أنها تكون في الثلث، وأنها تكون لغير وارث، ولا تصح لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، ولا بما فوق الثلث لغير وارث أيضا إلا بإجازة الورثة. قال: ما حق امرئ مسلم؟ جاء في رواية روى عند الطحاوي في مشكل الآثار من طريق ابن عون، عبد الله بن عون، عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة مكتوبة. له مال يوصي فيه لا يحل. وهذا اللفظ إذا أخذ بظاهره دل على الوجوب، يعني قال لا يحل ذلك. وقد أعل هذه اللفظة ابن عبد البر، قال إن هذه اللفظة لم يتابع عليها ابن عون وهو عبد الله بن عون، وأن مع أنها جاءت يعني، والحافظ بن حجر قال كان يريد أنه لم يتابع عليها عن نافع فصحيح، لكن عن ابن عمر جاءت، لكن في ثبوتها نظر عند الدارقطني وهي معلولة أيضا وهي ضعيفة. اللفظة جاءت عند الدارقطني أنه لا يحل، ولهذا العمدة على هذه الرواية عند الطحاوي إن ثبتت. وإن قيل إن الحديث واحد ورواية واحدة فلا شك أن اللفظ المحفوظ هو قوله ما حق امرئ، وهذا هو الذي توارد عليه الروايات والطرق والألفاظ في الكتب الستة ومسند أحمد، كلهم جاءوا ذكروا بهذا اللفظ: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين. لكن يمكن يحمل إن ثبت هذا اللفظ لقول له مال يوصي فيه، وهذه إشارة إلى أن هذا في وصية واجبة لا تعلم إلا من جهته، فإنه لا يجوز له أن يسكت عنها، بل يجب عليه أن يبادر، لأن قد يفجأه الأجل، ما من لحظة إلا هو معرض للموت، وقد تكون هذه الوصية وهذا المال والحق الذي عليه لا شاهد له، أو لا ليس في الشهود شهدوا به، ولا يعلم إلا من جهته. وإذا مات وادعى صاحب الحق وهو صادق، والميت لم يكتب ولم يبين ولم يشهد على هذا الحق ولم يعترف به للورثة ولا لغيرهم، فإنه في هذه الحالة يضيع الحق، يضيع الحق على صاحبه، لأنه يدعي ولا بد من البينة ولا بينة به. فبهذا والإنسان قد يستأمن يعني من يعامله على شيء من المعاملات فلا يشهد ولا يكتب، فيجب على من عليه الحق أن يبين ذلك. ولهذا قال: له مال يوصي فيه، يوصي فيه، هذا صفة لقوله له مال، كان هذا المال الوصية فيه لازمة، فلا يحل له ترك الوصية ولا يكون إلا في الحق الذي لا يعلم إلا من جهته. ما حق امرئ مسلم؟ وتقدم أن هذا الحديث عام، أن الحديث عام، والوصية مصلحة يعني مصلحة محضة، ولهذا كان الصحيح أن للصبي أن يوصي إذا كان يعقل الوصية ويدرك، وذلك أن الثلث لا حق للورثة فيه، فهو حقه، والله سبحانه وتعالى تصدق على عباده بثلث مالهم عند وفاتهم زيادة في حسناتهم، كما سيأتي في الحديث الوارد في هذا الباب عن أبي الدرداء وغيره رضي الله عنه، تصدق الله سبحانه وتعالى بهذا المال. فيغتنم العبد هذا المال، لكن مع مراعاة حال الوصية، هل هي مستحبة أو ليست مستحبة. وهنا مسألة لعل يأتي البحث فيها إن شاء الله، وهل الوصية واجبة مطلقا أو واجبة في أحوال خاصة. والجمهور على أن الوصية مستحبة، على تفصيل عندهم في هذا، وأحيانا تتأكد الاستحباب، أحيانا ربما يكون أولى عدم الوصية، ثم في قدر المال الذي يوصي فيه، هل الثلث أو الربع أو الخمس، كل هذا سيأتي والإشارة إليه سيأتي في أن المصنف رحمه بوب له باب خاص وأنه لا يتجاوز الثلث. قوله مسلم، هل هذا قيد؟ عامة العلم قالوا ليس بقيد، هذا خرج مخرج الغالب، أو أنه للتهييج والإشعار بأن الذي يوصي هو المسلم، لأنه هو الذي يرجو ما عند الله، هو الذي يرجو ما عند الله، أما الكافر فلا يرجو شيئا من ذلك، فلهذا خص قال المسلم لهذا المعنى، وليس المعنى أن الكافر لا تصح وصيته، فإنه إذا كان على حقه يوصي، وإن كان أنه لا حسنة له، يعني الكافر لا حسنة له، إنما يجازى بحسناته في الدنيا، كما في حديث أنس إن الله لا يظلم مسلما شيئا، يعني لا يظلم مسلم شيئا حينما يعني، فإن يعني إذا عمل حسنة يجازى بها في الدنيا ويدخر له أجرها في الآخرة، وفي لفظ عند مسلم يرزقه الله في الدنيا، وأما الكافر فإن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيه بقدر ذلك حتى يرد أو يفضي إلى الله وليس له شيء، لأن أعمالهم هدر لا قيمة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا حسنات لهم، فلذا قيد بالمسلم هذا على جهة الأغلب والأكثر. يبيت ليلتين، وهذا لأن الإنسان قد يحتاج أن ينظر في أمره وينظر في ما عنده مما عليه، وقد يحتاج إلى أن يسأل، فلهذا احتاج أن ينتظر ليلة وليلتين، وفي الرواية الأخرى عند مسلم كما تقدم ثلاث ليال، فقد رخص في هذا، ولا يؤمر أن يكتب كل شيء، بل هناك أشياء مما يتعامل بها الإنسان في حياته، ربما يتعامل مع يعني بقال أو لحام أو خباز تعامل يومي مثلا، ثم يوفيه مثلا، فالشيء الذي يتكرر كل يوم هذا لا يدقق فيه، لأن هذه أشياء يسيرة، هذه أشياء يسيرة ومعتادة وهي معروفة، هي معروفة لا تخفى. ولهذا والوصية فيها يشق، الوصية فيها تشق، فلذا كان فيما يريد أن يوصي فيه مما له خطر ووقع، قال يبيت ليلتين، ومعلوم أن الوصية قد تكون في مال، وقد تكون الوصية في غير المال، لأن الوصية كما تقدم لها معاني، فهي عهد بأمر بعد الوفاة. فقد يعهد إنسان في ماله ويوصي في ثلث ماله أو ربع ماله في وجوه البر والخير مثلا، وقد يكون الوصية في غير المال مثل أن يوصي على أولاده ونحو ذلك، ومثل أن يوصي وصية مباشرة أن يوصيهم وهو التذكير والوعظ، كما قال سبحانه لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أيضا هذا نوع من الوصية ويوصية في الشرع، وهي العهد بالأمر المهم في الأمور الواجب فعلها بالوصية بعليا والأمور المنهي عنها بالحذر منها، أيضا هذه تدخل في باب الوصية، تدخل في باب الوصية في باب الأوامر والنواهي. فيوصي مثلا أولاده، يوصي أهله مثلا نحو ذلك، أيضا هذا داخل في باب الوصية. قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه؟ وله شيء، أخذ الجمهور من قوله يريد أن يوصي فيه أن الوصية ليست واجبة من حيث الأصل إلا فيما يريد أن يوصي، فالإرادة قد تكون في شيء واجب وقد تكون في شيء مستحب، هو يريد الوصية في هذا فوكله إلى إرادة، فكونه وكله إلى إرادته دل على أنه ليس بواجب، لكن هذا الذي يريده إن كان واجبا عليه وجبت عليه الوصية، وإن كان ليس واجبا عليه كانت الوصية مستحبة. ومن أهل العلم من قال وصية واجب مطلق لقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقرب بالمعروف حقا على المتقين، والكتاب هي الفرض كقوله سبحانه وتعالى يا كتب عليكم الصيام كما كتب على يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ومعلوم أنه باتفاق وجوب الصوم كذلك الوصية هنا. لكن جاء عن ابن عباس عند البخاري كان الميراث الولد والوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، ذكر بيان ذلك رحمه الله. وليس النسخ هنا بمعنى النسخ لرفع الحكم، إنما النسخ على طريقة السلف هو التخصيص، والتخصيص والمعنى أن هذه الآية أن بينتها آية المواريث، لما نزلت آية المواريث بينت، وهذا ليس نسخ لأنه من باب تخصيص العام، فكان الميراث يعني كان من يرث لا تجوز الوصية له، ومن لا يرث تجوز الوصية له، لا وصية لوارث كما في الحديث الصحيح، سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وذهب بعض أهل العلم وذكر عن الزهري وعطاء وإسحاق وداود بن علي الظاهري، اختاره أبو عوان الإسرائيلي وابن جرير الطبري إلى وجوب الوصية، إلى وجوب الوصية لغير الوارثين، لظاهر قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم وإن ترك خيرا الوصية، الخير المال الكثير الوصية. لكن الجمهور قالوا ليس بواجب، وذكروا بأمثال هذه الأدلة، أيضا لم يذكر هذا القدر، ولو كان واجبا لبين هذا القدر. ثم أيضا ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا اعتق عند موته 6 أعبد الله وليس له مال غيرهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم فأعتق 2 وأرق 4، يعني أنه أمضى الوصية في الثلث وجعل البقية لم يمضي العتق في الأربعة، العتق في الأربعة. والشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أعتق اثنين، فمضت الوصية في الثلث، ولم يبين عليه الصلاة والسلام أن هذا العتق كان خاصا للقرابة، أو أن الذين اعتقوا من قرابته مثلا فيكون وصى لهم، ولأنه لم يذكر في الحديث، ولأنه ليس من عادة العرب أن تسترق قرابتها، ولم يبين في الحديث شيء من ذلك. فلو كان واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن الوصية تكون تجب لغير الوارث، تجب لغير الوارث. أيضا في الصحيحين من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، حديث الصحيحين حديث الطويل، والمقصود أنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة من مرض وقد أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله إني ذو مال ولا يرث اللبنة، وهذا كان في أول أمر، ثم بعد ذلك عاش رضي الله عنه ورزقه الله أولادا بنين وبنات، ونفع الله بها الإسلام وفتح بلاد أهل الإسلام في بلاد فارس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن الوصية تكون في الثلث فأقل، ولم يذكر له عليه الصلاة والسلام في الثلث أنه يوصي لقرابته غير الوارثين، وهذا مقام يحتاج إلى بيان، وتأخير البيان حاجة لا يجوز، لأن هذا أمر لا شك أنه مما يحتاج إلى بيانه. كذلك أيضا في الحديث عمران بن حسين المتقدم، والأحاديث كلها جاءت مطلقة في هذا الباب، ما يدل على ما تقع على قول الجمهور، على قول الجمهور. ثم لو كان واجب لكان يجب على الورثة أن يخصصوا مال، وأنه لا يجوز أن يستأثروا جميع المال، أن يخرج، وقد أجمعوا على أنهم لهم أن يأخذوا جميع المال إذا لم يوصي، وإلا لكان يجب عليهم أن يخرجوا جزءا منه من هذا المال. تقدم أنه لم يأتي تحديده ولا تقديره، فلهذا أدلة الجمهور ظاهرة قوية في ذلك، لكن ينبغي له أن يوصي ويستحب له ذلك. قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة؟ وصيته مكتوبة، دلالة على مشروعية كتابة الوصية، ولم يقل عليه الصلاة والسلام وليشهد، دل على أن الكتاب حجة وتثبت به الوصية، لكن بخط معروف، فإذا وجد الورثة وصية لأبيهم بخطه المعروف الذي يعرفونه، وأنه وصى بكذا وكذا، وإن لم يخبرهم فإنه يجب عليهم أن ينفذوا الوصية ما دام أن خط معروف ووصى في أموال معروفة، ما يبين أنها وصية مضبوطة، إلا وصيته مكتوبة، إلا أن يتبين لهم بوصية أخرى نسخ هذه الوصية أو التغيير في هذه الوصية، وإلا فالأصل صحة الوصية. وهذا هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، ووضع الحديث خلافا للجمهور، والجمهور يقدرون وصيته مكتوبة يعني إذا كان قد أشهد عليها، وهذا التقدير لا دليل عليه، وكيف يقال إنه يقدر الشهادة عليها؟ هذا بعيد. قال: وصيته مكتوبة عند رأسه، مبالغة، قول عند رأسه كأنه يعني حينما ينام، النوم أخو الموت، والإنسان حينما ينام لا يدري هل يستيقظ من النوم، وإلا لا يستيقظ إلا في قبره، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يمكن هذه النفس التي قبضت لا يستيقظ صاحبها إلا بعد ذلك في القبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنسان لا يدري متى يفجأه الموت. ولهذا قال إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، إشارة إلى العناية بالوصية وحفظ الوصية، وأيضا يبين أنه ينبغي أن تكون الوصية ظاهرة لا أنه يخفيها، ذكر عند رأسه لأن الذي عند رأسه في الغالب يطلع عليه ويشاهد ويكون مضبوط ومحفوظ، وهو يعني وهذا من باب التمثيل والمبالغة في ذلك، وإشارة إلى العناية بها، إشارة إلى العناية بها، مع أنه ينبغي حينما يوصي أن يعني حينما يبلغ بهذه الوصية أو يشهد عليها أو يقول لأولاده مثلا إنه صابي كذا وكذا أو يشهد أحد، هذا أتم خصوصا ليكون خروجا من خلاف من قال إنها لا تثبت، لكن الصحيح أن الوصية المضبوطة بكتاب معروف فيجب على الورثة أن ينفذوها إذا كانت الوصية وصية شرعية، يعني لأن الوصايا أحيانا قد تكون وصية محرمة، هذه لا تجوز. لو أوصى مثلا لأحد أولاده مثلا أو أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث هذا لا يجوز، وهذا من المضارة، بل جاء في حديث أبي هريرة أنه يعني أن الرجل والمرأة يعمل بطاعة الله 60 سنة فيحضره الموت فيوصي فيضار في الوصية، فيضار في الوصية، فأخبر حديث أنه نوع من الكبائر، لا شك أن هذا في ضرر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالوصية وفضل الوصية، لكن مع مراعاة حال الورثة، ولهذا قال سبحانه إن ترك خيرا وهو المال الكثير، هذا يختلف حسب حال الورثة قلة وكثرة، والمال قلة وكثرة، هل عليه حقوق أو ليس عليه حقوق، هناك وصايا واجب هناك وصايا مستحبة، وسيأتي حديث في هذا الباب يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في درس آت. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.